بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع التاسع عشر المضطرب. قال: وهو أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه. قوله الرواة جمع، ويصلح أيضا الاضطراب أن يكون من راوي واحد كما مر معنا في البيقونية، قد يحصل الاضطراب من نفس الراوي، وقد يحصل الاضطراب من أكثر من راوي. فقوله يختلف الرواة قد يكون الاضطراب من راوي واحد فيه على شيخ بعينه أو من وجوه أخر متعادلة لا يترجح بعضها على بعض. وهذا هو معنى تعريف المضطرب، ذكر التعريف بالمعنى، وكما ذكرنا في البيقوني مر معنى التعريف أنه هو الحديث الذي يروى من قبل راو واحد أو أكثر على أوجه مختلفة متساوية في القوة لا يمكن الترجيح بينها ولا الجمع. هو الحديث الذي يروى من قبل راو أو أكثر على أوجه مختلفة متساوية في القوة لا يمكن الترجيح بينها ولا الجمع. والحديث الذي يروى من قبل راو أو أكثر، قد يكون الاضطراب من قبل راو قد يكون أكثر، على أوجه مختلفة متساوية في القوة لا يمكن الترجيح بينها ولا الجمع. فعلى هذا فيشترط في الحديث المضطرب حتى يحكم عليه بالاضطراب شروط. الشرط الأول أن يكون على أوجه مختلفة يحصل اختلاف. ثانيا أن تكون هذا الأوجه متكافئة في القوة لا يستطيع الترجيح بينها ولا الجمع. إذا توفر الشرطان، وبعضهم يجعلها أربع شروط وبعضهم يجعلها ثلاثة، لكن هي هذه: أولا أن يروى الحديث على وجوه مختلفة، ثانيا أن يحصل هذا الاختلاف، أن يحصل تكافؤ بين الأوجه المختلفة وتساوي في القوة بحيث لا يمكن الترجيح بينها ولا الجمع. فإنه إذا حصل الترجيح خرج من الاضطراب، ورجحت إحدى الطرق وحكم على الحديث ما يستحق. فالراجحة من الطرق يحكم عليه بحسبها، إن كانت ضعيفة يقال ضعيف، وإن كانت صحيحة يقال صحيح. طيب، قال: وقد يكون تارة في الإسناد، مثل تعارض الوصل والإرسال، يروي راو الحديث موصولا ويروي آخر مرسلا، وتكون الأوجه متساوية في القوة مضطربة. أو يكون الاختلاف في الوقف والرفع، فيروي أحد موقوف والآخر مرفوع، أو يرويه متصل وآخر يرويه منقطع، وهكذا. هذا كله في الإسناد، اضطراب في الإسناد. أو يرويه عن راو ويرويه الآخر عن راو آخر. طيب، فإن تساوت الأوجه ولا يمكن الترجيح بينها ولا الجمع، فالحديث يحكم عليه بأنه مضطرب ويكون ضعيفا، وهذا هو الأصل والغالب. وإلا فإنه في بعض الأحيان كما ذكر أبو أحمد شاكر عندكم في الحاشية، أحيانا قد لا يضر الاضطراب، قد لا يضر الاضطراب. هذا في حالة واحدة، إذا كان الاضطراب في اسم الراوي، إذا كان الاضطراب في مجرد اسم الراوي فقط. قد يكون الاضطراب أحيانا في اسم الراوي، والراوي معروف، لكن اضطرب بعضهم في اسمه، فبعضهم نسبه إلى أبيه، وبعضهم نسبه إلى جده، وبعضهم ذكره بالكنية، وبعضهم ذكره باللقب. فإذا حصل مثل هذا الاضطراب والراوي معروف، هذا لا يضر. وإلا الأصل أن الحديث المضطرب وأن الاضطراب يضعف به الحديث، يضعف به الحديث. قال: وقد يكون تارة في الإسناد، ويكون تارة في المتن. والأكثر في المضطرب هو مضطرب الإسناد، الأكثر في المضطرب هو مضطرب الإسناد. لماذا ذكر
عندك الأمتار قد يكون تارة في المتن؟
لا، عندك موجود وقد يكون في المتن تارة. قلنا الإسناد، الاضطراب في الإسناد أكثر من الاضطراب في المتن. لماذا؟ ذكر الحافظ وغيره رحمه الله تعالى أن أوجه الترجيح في المتن أكثر من الإسناد، أوجه الترجيح في المتن أكثر من الإسناد. ولهذا إذا وجد اضطراب في المتن فيمكن أن يرجح بين الأوجه أو يجمع بينها، لأن أوجه الترجيح والجمع في المتون أكثر من الإسناد. أما الإسناد فإذا حصل اضطراب يضعف في الحديث. طيب، حتى قال السخاوي رحمه الله تعالى: وأما أمثلة اضطراب المتن فهي قليلة، بل قل أن تجد مثال يسلم من الانتقاد. هكذا قال السخاوي، قل أن تجد مثال حكموا عليه بأنه مضطرب المتن وهو سالم من الانتقاد. وأشهر مثال يذكرونه في باب المصطلح في باب الاضطراب هو حديث فاطمة بنت قيس: ليس في المال حق سوى الزكاة. وجاء من طريق أخرى بنفس عن الصحابي نفسه: إن في المال حقا سوى الزكاة. فهذا قالوا مضطرب، وهذا المثال منتقد كما مر معنا في البيقوني أنه منتقد. لماذا؟ لأنه أولا سنده فيه ضعف، وإذا كان السند فيه ضعف فمعناه أن الخلل من أين جاء؟ من الضعيف الذي في السند. وإذا صح السند فيمكن الجمع بين المثنين، يمكن الجمع بين المثنين، فيقال ليس في المال حق سوى الزكاة، أي الحق الواجب المفروض الذي هو ركن من أركان الإسلام، ليس في المال إلا الزكاة، وإن في المال حقا سوى الزكاة، أي هناك حقوق في المال ليست يعني من الزكاة وهي واجبة، مثل الإحسان إلى الوالدين والنفقة على الأولاد وغير ذلك، هذا كله واجب لكن ليس من الزكاة، ليس من الزكاة. المهم أن أمثلة المثل الذي مثلوا بها مثلوا لها أو مثلوا بها للمضطر في المثل يعني ليست كثيرة، بل كما قال الحافظ قل أن تجد، أو قال السخاوي قل أن تجد مثال يسلم من الانتقاد، بينما أمثلة الإسناد كثيرة، منها حديث أبي هريرة في الخط من لم يجد فليخط خطا في السفرة، فهذا الحديث مضطرب. كذلك مثل حديث شيبتني هود وأخواتها، هذا من أشهر الأمثلة في كتب المصطلح، أنه طلب فيه بعض الرواة، وتارة يرونه عن عائشة، وتارة يرونه عن أبي بكر، وتارة يرونه عن ابن عباس، وهكذا. وإن مضطرب ومثلون به المضطرب، لكن بعض أهل العلم يخرج هذا الاضطراب، كالشيخ الألباني ذكر له شواهد، ذكر له شواهد. كذلك مثل حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم السبت، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم السبت، قال فمن لم يجد إلا أن من لم يجد إلا الحاء شجرا أو عود عنب فليمضغه، ومن لم يجد إلا الحاء شجرا أو عود عنب فليمضغه، وأمثلة كثيرة، أمثلة كثيرة فيها المضطرب في الإسناد. قال وله أمثلة كثيرة يطول ذكرها والله أعلم. وقد ذكر أمثلة وفوائد كثيرة الحافظ أو المحل المحقق الشارح أحمد شاكر رحمه الله تعالى، ذكر أمثلة وهي أمثلة كثيرة كما قال رحمه الله، لكن أكثرها في الإسناد. وهل يصلح في الشواهد المتابعات أم أن ضعفه شديد؟ الجواب المضطرب ضعفه شديد لا يصلح في الشواهد المتابعات، لأنه عبارة عن غلط، لأنه عبارة عن غلط ووهم، عبارة عن غلط ووهم. ثم إن رواة الحديث المضطرب الذين يضطربون الأصل أنهم من المقبولين، إما من الثقات وإما من قيل فيه الصدوق وهكذا. طيب، أما الضعيف إذا اضطرب الضعيف فيحمل هو الخطأ، يقال هذا الحديث ضعيف اضطرب فيه فلان لأنه ضعيف. طيب، كيف
ممكن نضطرب به ثقة؟
وهذا أظن رواة المضطرب لابد أن يكون من المقبولين، شرط المضطرب أن يكون متساوي في القوة. إيش معنى متساوي في القوة؟ ما نستطيع أن نقول هذا الراوي ضعيف، إذا قلنا ضعيف خلاص انتهى طريقه معلّه، والطريق الأخرى هي الصواب، لكن يكون هذا ثقة وهذا ثقة يختلفون، أو الصدوق مع صدوق وهكذا. المهم تكون متساوي في القوة، متساوي الأوجه في القوة، فيقال هذا خطأ حصل فيه. من أين الخطأ؟ ما ندري، شيء مضطرب ما ندري من أين حصل الخطأ، لا يمكن أن يكون هذا الكلام صواب من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يأتي بالتحليل وهذا يأتي بالتحريم، هذا يقول مرفوع هذا يقول لا موقوف، هذا يقول منقطع هذا يقول مرسل، وما استطعنا أن نرجح بين الوجهين، إذن في خطأ، فيرد الحديث لأنه عبارة عن خطأ. أما إذا كان في بعض الذين اضطربوا ضعيف أو كذاب يحمل هو خطأ، طريقه التي هو فيها يقال هذه هو الذي اضطرب، والصواب الطريق الأخرى. قال رحمه الله تعالى النوع العشرون معرفة المدرج. قال وهو أن تزاد لفظة في مثل الحديث من كلام الراوي فيحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك، وقد وقع من ذلك كثير في الصحاح والحسان والمسانيد وغيرها، وقد يقع الإدراج في الإسناد، ولذلك أمثلة كثيرة. لم يأتي بتعريف جامع مانع، وإنما ذكر عبارة عن شرح، ولو أنه قال الحديث المدرج هو الحديث الذي فيه زيادة ليست من، سواء كان في السند أو المتن كان أحسن، هو الحديث الذي فيه زيادة، موجود هذا التعريف عندكم في البيقونية، هو الحديث الذي فيه زيادة ليست من، سواء كان في السند أو المتن، فإن الإدراج في السند أو المتن، لأنه ذكر الآن الإدراج في المتن ثم قال وقد يقع، كأنه يقول الإدراج في السند قليل، لا، الإدراج في السند كذلك كثير، فيقال هو الحديث الذي فيه زيادة ليست من، سواء كانت في السند أو في المتن، هذا هو الحديث المدرج. ثم إن الإدراج لا يجوز، الإدراج حرام بإجماع أهل العلم إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان للتفسير والبيان. طيب، إذا كانت للتفسير والبيان يذكر بعض الألفاظ ليفسر بعض ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا بأس مع البيان، أو كان عبارة عن خطأ فهذا أيضا لا يضر بصاحبه ولا يقدح فيه. أما من تعمد الإدراج فقد يقدح فيه، يتعمد الإدراج والتغطية على الناس وأن هذا اللفظ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس من كلامه، فهذا قد من تعمد ذلك قد يقدح في عدالته، قد يقدح في عدالته، يأتي بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يضيف إليه بعض الألفاظ، هذا قد يقدح في عدالته. لكن إذا كان على سبيل البيان والتوضيح فلا يضر مع البيان، أو كان عبارة عن غلط وهم هذا لا يضر، يقال له مدرج مردود، لكن لا يقدح في صاحبه، يقال هذا الراوي ضعيف لأنه أدرج، لا، وإنما قد يطعن في عدالته إذا كان عن تعمد. إذا كان
عن تعمد. النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، ممكن يضعيف في كلام الصحابة. وهنا يقول يقع الإدراج في الإسناد ويقع في المتن. طيب، أما بالنسبة للمتن فقد قسموا له ثلاثة أقسام، وهذا قد مر معنا في البيقونية، أن الإدراج هو الإدخال، فقد يدخل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إما في أول المتن وإما في وسطه وإما في آخر. فأما أول المتن فهو نادر جدا، في أول الحديث يكون نادر جدا، قليل جدا، وأما في وسط المتن فقليل، وأما في آخره فكثير. إذن آخر المتن كثير، وسطه قليل، أوله نادر جدا. ومما ذكروه من أمثلة الإدراج في أول المتن حديث أسبغ الوضوء، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإلى العقاب من النار، جاء في بعض الروايات بدون هذا التفصيل، أسبغ الوضوء وإلى العقاب من النار، فأدرج من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، وانتبه لهذا، في حديث أبي هريرة ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قد جاء من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حديث عبد الله بن عمرو مرفوع. أما حديث أبي هريرة فإنه قد جاء مفصل في بعض الروايات أسبغ الوضوء، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعقاب من النار، ومعناه إيش؟ أنه من كلام أبي هريرة وهو في أول المتن، وهو في أول المتن. وأما في وسط المتن فذكروا له أمثلة، ومن أشهرها حديث بدء الوحي، حديث بدء الوحي الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما بدأ به أنه يتحنث في غار حراء، والحديث فيه قال والتحنث والتعبد الليالي ذوات العدد. هذه الزيادة في وسط المتن في أثناء المتن، وهي ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام عائشة، وإنما هي قال أهل العلم من كلام الزهري تفسير لمعنى التحنث، فهو في وسط المتن. وأيضا مثل حديث ذكر أحمد شاكر أنا زعيم والزعيم الحميل لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة، فقوله والزعيم الحميل هذا تفسير من بعض الرواة، وهو مدرج في وسط المتن، مدرج في وسط المتن، الأول نادر جدا، والذي في وسط المتن قليل، والذي في آخر المتن كثير كثير. وهو أمثلته كثيرة أيضا، منها حديث من إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، قال أبو هريرة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته تحييله فليفعل. هذا زيادة من قول أبي هريرة، لكن في بعض الروايات بعض الرواة جعلها من الحديث، وظن ظان أنها من الحديث، وهي مدرجة من كلام أبي هريرة. وحديث أيضا للعبد المملوك المصلح أجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك، هذا الزيادة والذي نفسي بيده من كلام أبي هريرة، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يعقل أن يكون هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في آخر الحديث من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قال ابن مسعود ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. جاء في بعض الروايات مفصلة أن ابن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى، قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وقلت أنا من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. هذه كلها في آخر المتن، زيادات في آخر المتن وهي مدرجة. طيب، فالإدراج إما أن يكون في أول المتن، إما أن يكون في وسط، إما أن يكون في آخر، وهو يكون إما من كلام الصحابي، وإما يكون من كلام الراوي، وإما يكون من كلام متأخرين في السند، عبارة عن تفسير. وأما في الإسناد فهو كثير، بعضهم جعله سبعة أقسام، بعضهم جعل الإدراج في السند قسمه إلى سبعة أقسام. طيب، وبعضهم جعله ثلاثة أقسام، بعضهم جعله خمسة أقسام. قد ذكر أحمد شاكر أكثر هذا، ذكر أحمد شاكر في شرحه. والإدراج في الإسناد يعني مثلا على سبيل المثال يكون الحديث له سند، فيأتي بعض الرواة فيجعل هذا السند لحديث آخر، هذا إدراج في السند. يعني مثلا يأتي الحديث على سبيل المثال قال البخاري حدثنا عبد الله بن الزبيري الحميدي عن سفيان عن محمد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن علقمة عن عمر، فيروي الحديث إلى علقمة فيقول عن ابن عباس، ويأتي بحديث ابن عباس مثلا، هذا إدراج، أدخل سند على متن ومتن على سند وهكذا، فهذا من الإدراج في السند. أو مثلا على سبيل المثال يأتي الراوي ويكون قد أخذ الحديث عن شيخه إلا لفظه من المتن، ما سمعها هذا التلميذ من شيخه، سمعها منه بواسطة، فيأتي بعض الرواة عن هذا التلميذ ويهم ويروي عن هذا الشيخ الحديث بكامل بدون التفصيل أن هذه الزيادة من طريق فلان ليست مباشرة أخذها عن شيخه، وذكروا لذلك مثالا هو حديث العرانيين، حديث إسماعيل بن جعفر الذي فيه عن حميد عن أنس أنه قال اشربوا من أبوالها وألبانها. زيادة أبوالها هذه لم يسمعها حميد من أنس، سمعها حميد من قتادة، حميد سمعها من قتادة عن أنس، هي صحيحة، لكن لما يأتي من إسماعيل بن جعفر ويروي الحديث عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشربوا من أبوالها وألبانها، وقال هذا مدرج، زيادة أبوالها في هذا السند مدرج، لأنها ليست في هذا السند، هي في سند آخر، ما هو السند الآخر؟ إسماعيل عن حميد عن قتادة عن أنس أبوالها، فهذا إدراج طيب يوهم أنها منه وليست منه. وذكر كما سمعت ذكروا أمثلة أخرى،
قال وصف قتادة من بين حميد وأنس لا تضر.
نعم لا تضر، لكن يقال الآن هل حميد سمع هذا اللفظ من أنس؟ من طيب ومن الذي عمل هذا الخطأ؟ إسماعيل بن جعفر هو الذي أدرج رواية حميد عن قتادة عن أنس على رواية حميد عن أنس، على رواية بغض النظر عن هل هذا اللفظ صحيح أم ضعيفة، صحيح أم ضعيفة هذا شيء آخر، لكن الآن هل هي مدرجة؟ نعم مدرجة. طيب إذن فهذا هو المدرج في الإسناد، بقية أمثلة كثيرة في الإسناد بعضها فيها صعوبة وبعضها قد مرت معنا في البيقونية قد تصعب عليكم. قالوا مثل حديث ثابت من موسى العابد الزاهد حين دخل على شريك القاضي وهو يحدث التلاميذ بحديث، فحدث حتى وصل إلى أظن جابر بن عبد الله، فنظر إلى ثابت ودخل ثابت وكان ثابت من العباد الزهاد، فقال شريك وهو ينتظر الطلاب حتى يحفظوا الحديث ويكتبونه، قال شريك من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فلما سمع ثابت بن موسى هو سمع السند وسمع المتن ظن أنه هذا الحديث، وهو شريك يقصده أنه وجهه يعني حسن وجهه لأنه يقوم الليل، أما الحديث ما قد ذكر الشريك للطلاب، فذهب هذا القاضي ثابت بن موسى العابد الزاهد أخذ هذا المتن وركب على هذا السند وجعل يحدث الناس سمعت شريك يقول كذا وكذا، فأخذ بعض الكذابين الضعفاء فأخذوه من هذا العابد وجعلوا يروون على أنه حديث عن شريك، وهذا خطأ، هذا بعضهم يجعله من قسم المدرج بعضهم يجعله من قسم الموضوع، يقول هذا موضوع، هذا من كلام شريك القاضي ليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هذا من مدرج الإسناد، هذا من مدرج الإسناد. وأحيانا يأتي سند فيه ساقط بعض الرواة، سقط بعض الرواة، فيأتي بعض المحدثين فيروي الحديث فيزيد هذا الراوي، فيقال مدرج السند، مدرج السند. قال وقد يقع الإدراج في الإسناد، ولذلك أمثلة كثيرة، وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب في ذلك كتابا حافلا سماه فصل الوصل لما أدرج في النقل، وهو مفيد جدا. ثم إن هذا الكتاب الذي هو فصل الوصل ما أدرج في النقل قد يعني لخصه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وهكذا بعده السيوطي، أو السيوطي فصل الوصل المدرج للنقل، فسمى كتابه المدرج إلى المدرج، المدرج إلى المدرج السيوطي رحمه الله. فجاء بعض الشعراء عندنا في دمائي فنظم هذا الكتاب الذي هو كتاب السيوطي الذي لخص فيه كتاب الخطيب، لخصه وهذا جاء ونظمه في قصيدة وشرح القصيدة. طيب ثم ما حال الحديث المدرج؟ الأصل أن الحديث المدرج ضعيف إلا إذا كان هذا الإدراج في المتن هو عبارة عن تفسير يقال تفسير، أما إذا كان في السند فالأصل أنه خطأ، وكذلك في المتن إذا كان زيادة دخلت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال خطأ ضعيف لا يقبل، مثل حديث إن لله 99 اسم من أحصاها دخل الجنة وهي العزيز الحكيم الرحيم إلى آخره، هذه الزيادة مدرجة قال أخطأ فيها بعض الرواة وليست ثابتة، هي ضعيفة، فيها إدراج وفيها غير الإدراج، فيها علة أخرى أيضا، فالأصل أن الحديث المدرج ضعيف إلا في بعض الحالات أن يكون عبارة عن تفسير، هذا الإدراج عبارة عن تفسير فيكون ليس له علاقة في الحديث من حيث الصحة والضعف، وإلا الأصل أن الحديث المدرج من قسم الضعيف. ثم كيف نعرف أن الحديث هذا مدرج؟ نعرف الحديث هذا بأنه مدرج بأمور، طيب قد ذكرها ابن الصلاح لكن الحافظ ابن حجر أو الحافظ ابن كثير هنا اختصر كلام ابن الصلاح اختصارا شديدا اختصارا شديدا. طيب وإلا فإنه يعرف الإدراج في الأحاديث أولا أنه يستحال أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تنظر في هذا الكلام فيستحيل أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيعرف أنه من كلام الراوي، مثل حديث ابن مسعود الذي مر معنا في كتاب التوحيد وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، إن الرقى والتمائم والتولى شرك، قال وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. ها؟ أي نعم نعم أحسنت، الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، هذه الزيادة وما منا ما يصلح أن تكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا قال أهل العلم هذه مدرجة والصواب أنها من كلام ابن مسعود، من كلام ابن مسعود. أيضا مثل الحديث الذي تقدم للعبد المملوك المصلح أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك، هذا لا يصلح أن تكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ أولا لأن أمه قد ماتت على الشرك، ماتت كيف يقول بر أمي، قد ماتت قبل وهو صغير. ثانيا أيضا لا 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 يليق به أن يترك النبوة والرسالة ويرجع مملوك، النبوة والرسالة أرفع من أن يكون مملوك، هذا من كلام أبي هريرة ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد يعرف هذا الكلام أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون يعني ركيك، مثلا ركيك اللفظ فيه ركاكة، طيب فلا يصلح أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب وأيضا يعرف ذلك إما بنص إمام من الأئمة المطلعين أهل العلل ينصون يقولون هذه الزيادة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعرف أيضا أنه يأتي بجمع الطرق، تجمع الطرق فتجد في بعض الروايات تفصيل فيها بيان من القائل هذه الزيادة، كما في حديث مسعود في بعض الروايات من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، هكذا بدون تفصيل. في بعض الروايات قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى، قال كذا وقلت كذا، التفصيل جاء في رواية أخرى. وجمع الطرق من أحسن الأمور التي بها يعرف الخلل، ولهذا قال علي بن المديني رحمه الله الباب الذي لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، الباب الذي لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. طيب المدرج هل يصح الشواذ والمتابعات؟ إذا كان ضعيف يعني مردود ليس من باب التفسير فلا يصلح، لأنه عبارة عن خطأ، عبارة عن ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ينظر إذا ثبت أنه من كلام الصحابي ينظر إليه بحسبه، إذا كان من كلام الصحابي ينظر إليه بحسبه. وكما سمعت أن الإدراج لا يجوز، الإدراج بالإجماع حرام، بل من تعمد الإدراج بعض أهل العلم يقول هو ساقط العدالة، إذا تعمد الإدراج يريد يدخل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم زيادات من عند نفسه، لكن إذا كان عبارة عن وهم وخطأ هذا شيء آخر، إذا كان عبارة عن خطأ وهم فهذا شيء آخر، أو كان عبارة عن تفسير لمعنى الحديث فهذا قد يتسامح فيه، مع أنه لابد أو الأولى للراوي أن ينص ويبين أنه أراد التفسير والحميل الزعيم. وأيضا التحنث التعبد الليالي ذوات العدد، إذا نبه الراوي هذا هو الأولى أن ينبه أن هذا تفسير ليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب إلى هنا سبحانه وتعالى يكفينا هذا المسألة.